إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن المتأمل في هدي نبينا محمد عليه الصلاة والسلام يلحظ عنايته العظيمة واهتمامه الكبير بالروابط التي تربط بين أفراد المجتمع. من هديه عليه الصلاة والسلام أن يكون المجتمع مترابطا وفق أسس وقيم عالية راسخة تجعلهم يؤدون الحقوق فيما بينهم ويتباعدون عن الإضرار ببعضهم. وهذا الهدي النبوي الكريم هو هدي عني به الأنبياء من قبله، لكنه كان في هديه عليه الصلاة والسلام واضحا جليا. وإلى هذا يلتفت نبينا عليه الصلاة والسلام ليربط النبوات بعضها ببعض فيقول: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. التفاتة إلى الحياء باعتباره قيمة أكد عليها الأنبياء جميعا. وفي شأن القيم وترسيخها يؤكد عليه الصلاة والسلام هذا المبدأ ويقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وكلما انتشرت بين أفراد المجتمع القيم السامية والأخلاق العالية عاشوا عيشة كريمة في أظهر صفات الإنسانية وأبرز مكارمها. وكلما قلت القيم وضعفت بين الناس أضر بعضهم ببعض ضررا عظيما، إلى الحد الذي ربما وصلوا معه إلى درجة البهائم أو أقل من ذلك، عياذا بالله من مثل هذه الحال. ومن جملة القيم الكريمة التي عني بها نبينا عليه الصلاة والسلام قيمة كريمة وخلق سام شريف يلحظه المتأمل في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدركه في توجيهاته الكريمة. إنها الهدية بين الناس. الهدية مظهر من مظاهر الود ورمز من رموز الإخاء وإبداء الحب والتكريم لمن قدمت له. وهدي نبينا عليه الصلاة والسلام حافل بما يتعلق بالهدايا، بتقديمها والمبادرة إليها وتبادلها وإشاعتها في المجتمع. ذلك أن الهدية لها أثر في تأليف القلوب وفي إبهاج النفوس وفتح مغاليق القلوب، تعمق أواصر المحبة. وكم من شحناء أزيلت من خلال الهدية يقدمها المرء للشخص الذي يريد إسعاده وإبراز ما في نفسه نحوه من ود وتكريم. وكل أفراد المجتمع مخاطبون بهذا الهدي الكريم، وينبغي للمؤمن أن يلحظه ملاحظة نفسية تجعله حاضرا بالهدية كلما سنحت الفرصة وكلما واتت المناسبة. لقد أكد النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر فيما ثبت في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تهادوا تحابوا. المعنى: احرصوا على الهدية وبادروا بها فيما بينكم، فإنها تورث المحبة ويكون عاقبتها الود. وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية، كان يهدي ويقبل الهدية. وفي هذا الشأن يقول الإمام ابن عبد البر الأندلسي رحمه الله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية وندب أمته إليها، وفيه الأسوة الحسنة به عليه الصلاة والسلام. ومن فضل الهدية مع اتباع السنة أنها تورث المودة وتذهب العداوة. الهدية كان النبي عليه الصلاة والسلام يلحظ مناسباتها ويحرص على أن يبادر بها ويثني على من بادر بذلك، ويتأكد هذا الأمر في المناسبات. ودعونا نرجع بالذاكرة إلى ليلة كريمة حضرها نبينا عليه الصلاة والسلام مع السيدة الكريمة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، والمناسبة كانت زواج بنتهما السيدة زينب بنت رسولنا عليه الصلاة والسلام. فبادرت خديجة رضي الله عنها بإهداء بنتها في تلك الليلة الكريمة قلادة حفظتها زينب وبقيت معها كأنفس ما تملكه، حتى حانت فرصة اضطرت حتى حان وقت اضطرت معها مع هذه المناسبة وهذا الوقت للتخلي عن هذه الهدية الكريمة التي كانت بمشهد وحضور من رسولنا عليه الصلاة والسلام. لقد قدمتها زينب رضي الله عنها فداء للزوج الحبيب لما أسر في جيش أبيها صلى الله عليه وسلم ولم يكن مسلما إذ ذاك، وكانت هي حبيسة مكة وأبوها قد هاجر إلى المدينة، وأبوها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد هاجر إلى المدينة. فلما قدمت هذه القلادة فداء للأسارى ومنهم زوج زينب رضي الله عنها، فرآها رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف تلك القلادة، فقد كانت في ليلة حاضرة في وجدانه الشريف، فرق لذلك رقة عظيمة وعرض على الصحابة من تواضعه أن يطلقوا الأسير وأن يردوا الهدية وأن يردوا الفداء لصاحبته رضي الله عنها وأرضاها. فبادر الصحابة بذلك وهم متأثرون محبون مشفقون على قلب نبيهم عليه الصلاة والسلام. والمقصود والشاهد في هذا المقام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلحظ مثل هذه المناسبة والهدايا التي تقدم. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام لتأكيده على معنى الهدية وليس على ذاتها وقيمتها، فقيمة الهدية في الحقيقة هي المشاعر التي انطلقت من قلب مهديها مهما قل ثمن هذه الهدية. ولذلك قال نبينا عليه الصلاة والسلام كما رواه البخاري عنه في صحيحه: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه، ولو فرس نشاه، لا تحتقره ربة البيت أن ترسل به هدية لجيرانها. وفرس نشات هو العظم منها القليل اللحم، بل لا يكاد يوجد فيه أي لحم، فلو صنعت عليه سيدة البيت مرقة وأرسلتها هدية لجيرانها، فيقول عليه الصلاة والسلام: لا تحقرونها يا نساء المسلمات. وفي هذا يقول الإمام المهلب ابن أبي صفرة رحمه الله في هذا الحديث: الحظ على التهادي والمتاحفة ولو باليسير، لما فيه من استجلاب المودة وإزالة العداوة واصطفاء المعاشرة، ولما فيه من التعاون على أمر المعيشة. وأيضا فإن الهدية إذا كانت يسيرة فهي أدل على المودة وأسقط للمؤونة وأسهل على المهدي. وإنما أشار بالفرس إلى المبالغة في القليل من الهدية لا إلى إعطاء الفرس، لأن أحدا لا يفعل ذلك. وقال العلامة المبارك فوري رحمه الله في هذا الحديث: الحظ على التهادي ولو باليسير لما فيه من استجلاب المودة وإذهاب الشحناء إلى آخر كلامه رحمه الله. والمقصود في هذا المقام أيها المؤمنون أن الإنسان لا يستقل قدر الهدية، ولا ينبغي أن يجعل فيها مجالا للمقارنة أن فلانا أهدى بثمن كبير أو هدية وإتحافا باهظ الثمن، فإن الحرمان أشد، فإن الحرمان من هذه القيمة أشد مما ينال الإنسان لو أهدى مثل هذا الشيء اليسير. لقد كان من عناية نبينا عليه الصلاة والسلام بالهدية وإشاعتها بين أفراد المجتمع أنه كان يقبلها عليه الصلاة والسلام، وكان يثيب عليها إذا أهدي أهدى من أهداه، وذلك لكرم نفسه وعلو مشاعره عليه الصلاة والسلام. فكان يهدي لغيره، وكان يقبل الهدية من غيره ويكافئه عليها، وذلك أن الشكر والإهداء من كرم النفوس وصفاء الصدور للمهدي والمهدى إليه. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مقررا لهذا المبدأ أن قال: لو دعيت إلى كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. رواه البخاري. قال العلماء: الكراع هو مستدق الساق من الغنم والبقر عار من اللحم. قال العلامة ابن بطال الأندلسي رحمه الله: هذا حظ منه عليه الصلاة والسلام لأمته على المهاداة والصلة والتأليف والتحاب، وإنما أخبر أنه لا يحقر شيئا مما يهدى إليه أو يدعى إليه لئلا يمتنع الباعث من المهاداة لاحتقار المهدى، وإنما أشار بالكراع إلى المبالغة في قبول القليل من الهدية. كان نبينا عليه الصلاة والسلام كما تقول عائشة رضي الله عنها يقبل الهدية ويثيب عليها. رواه البخاري. قال العلامة ابن حجر العسقلاني رحمه الله: يكافئ عليها، أي أنه يعطيه مقابل ما أهدى، وذلك إشارة إلى تأكيد هذا الخلق وترسيخه فيما بين الناس. أيها الإخوة المؤمنون، إن هذا المسلك به تتصافى النفوس وتقرب القلوب، ويذهب كثير من الشحناء، ويذهب كثير مما قد يعلق في النفوس لأجل موقف من المواقف لم يحسب له الإنسان حسابه، فتأتي الهدية لتذيب وتذهب مثل هذه المواقف التي ربما أذكاها الشيطان في النفوس وأجج بسببها العداوات. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي النبي الكريم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن مما يلحظ فيما جاءت به الشريعة في تقرير هذا الخلق الكريم في تهادي الناس فيما بينهم أن يكون المرء مبادرا بالهدية لأهل الفضل وأقرب الناس إليه. ولا شك أن الوالدين هما أقرب الناس إلى الإنسان وأعظمهم معروفا عليه، وهذا يوجب على أصحاب النفوس الوفية الكريمة أن يكونوا محافظين على هذا المسلك الكريم، فإن الهدية للوالدين وقعها على نفوسهم وقع كريم. وهنا يا عبد الله، تأمل في نفسك، ما هي آخر هدية ومتى قدمتها لوالديك؟ راجع نفسك في ذلك، فإن كنت محافظا على هذا المسلك الكريم فيا بشراك، فإن الخير كل الخير سيأتيك من وراء ما تتحف به والديك وما تدخل به السرور عليهما، فإنه ثوابه عظيم، والخلف فيه من الله لا يقدر. فكم من خير أسديته لوالديك فجاءك في غضون ذلك أضعافه. ويقول في هذا المقام أحد الصالحين: كان إذا شح علي المال بادرت بمال ولو أن أستلفه وأستدينه فأضعه في حجر والدتي، فما هي إلا أيام يسيرة فيرزقني الله أضعاف ما قدمته لأمي. الوالدان هما أحق من تهديهما، فينبغي أن تحافظ على هذا المسلك، وأن يكون أمرا متكررا لا ينقضي وقت يسير إلا وبادرت، وتتلمس في هديتك لوالديك ما يحبانه وما تتطلع إليه نفوسهما. ثم يأتي من بعد ذلك من الأشخاص الذين هم أحق بإهدائك من تربطك بهم الصلة الوطيدة، وأحق الناس بذلك هم وأحق الناس بذلك الزوجة عند زوجها والزوج عند زوجته. وإلى هذا يلحظ بعض وإلى هذا يلحظ بعض العلماء ويلفت النظر أن الهدية من الزوجين للآخر أمر مشروع، كما دل عليه قول الله تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. أي إن طابت نفس المرأة عن شيء من مهرها وأعطته لزوجها فإنه لا حرج على الزوج في قبوله والأكل منه، وسماه الله فكلوه هنيئا مريئا، مع أنه في الأصل ومن مقام المروءة أن يكون الإنسان الزوج هو المبادر بالإهداء والإعطاء، فمقامه مقام المعطي والمرأة مقامها مقام الآخذ. وكم وطدت من العلاقات الكريمة بين الزوجين بتكرار الهدية كلما لاحت مناسبة لذلك، أو حتى لم تلح لهذا مناسبة، وإنما هو تجديد للحب والود وتجديد للعهد العظيم الذي بين الزوجين. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فليس ثمة إفضاء بين شخصين أعظم مما بين الزوجين، وليس ثمة عهد بين الناس أعظم من العهد والميثاق الذي استحل به الرجل ما استحل به بإذن الشرع من المرأة. ثم الهدية أيضا لكرام الناس من الجيران والأصدقاء والأرحام، فمن حافظ على هذا المسلك نال خيرا عظيما وأجرا كبيرا وودا في النفوس يدركه من سلك هذا المسلك الكريم. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فهذا خلق كريم عنيت به الشريعة الغراء، وأكد في هذه النصوص على نحو ما سمعتم، وهذا جزء مما جاء في هذا الباب مما يتيحه المقام لعرضه. فحري بنا أن نلحظ هذا الخلق الكريم وأن نحافظ عليه حتى نستديم الود والحب فيما بيننا. ألا وإن من خير ما يوصى به في هذا اليوم الكريم وفي كل آن وحين كثرة الصلاة على النبي الأمين، فقد قال ربنا تعالى وتقدس: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا كان يوم الجمعة وليلة الجمعة فأكثروا من الصلاة علي فإن صلاتكم معروضة علي. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم أصلح أحوال المسلمين، وألف بين قلوبهم يا كريم. اللهم احفظ علينا في بلادنا الإيمان والأمن والاستقرار والرخاء. اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد بنا وببلادنا الشر والسوء فاكفنا شره يا رب العالمين. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا رب العالمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه لكل خير وبر ورشد، وأعذهما من كل إثم وشر يا رب العالمين. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة، وأبعد عنهم بطانة السوء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله